والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسعدنا أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الشهري الخامس أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الطحيلي حفظه الله لمحاضرة بعنوان مسالم الأخلاق، فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة الذين قاموا بالتنظيم لهذا اللقاء وللدعوة إليه أن يجزيهم خيرا، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح بين طلاب العلم. وفي الحقيقة هي كلمة وليست محاضرة، لأن بعض الإخوة طلب أن يعطى وقت الإجابة على الأسئلة وقالوا أن تكون الكلمة في حدود 10 دقائق، وأنا ألتزم بهذا ونترك المجال بعد ذلك للإخوة في مجلس يجتمع فيه جمع من طلاب العلم ولكل رأيه وفهمه، ولهذا نستفيد من إخواننا ومن طرحهم ومن نقاشهم. موضوع هذه الكلمة معروف عندكم، وهو العناية بمكارم الأخلاق وحسن الخلق، وتعلمون النصوص الواردة في ذلك، ومن ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في مقام الثناء عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. قفوا أيها الأخوة عند هذه الآية: وإنك لعلى خلق. يعني سبحان الله، رسول رب العالمين يمدح بأنه على خلق. يعني بعضنا الآن لو قلت لعالم جليل هذا على أخلاق طيبة لربما قال: يعني كيف تمدحه بالأخلاق؟ هذا فوق الأخلاق، هذا يقال عالم. الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم على خير البشر، على سيد المرسلين: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الكلمة اكتسبت الأخلاق الشرف من إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال في بعض الأشياء: قيل لأبي بكر زين الخلافة، ويقال في بعض المناصب: فلان زين المنصب. يعني عندما يعين مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي، هذا زين المنصب ولم يتزين بالمنصب. وهذه الأخلاق زينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مضافة إليه: وإنك لعلى خلق عظيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى، قال: هذا الخلق يشمل الدين كله، لأن الله عز وجل وصفه بأنه على خلق عظيم. وفسرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهذا متمم بمعنى الآية بل موضح لها: كان خلقه القرآن. والقرآن مشتمل على العقيدة، مشتمل على العبادة، مشتمل على السلوك والمعاملة، فخلقه القرآن، كان يمتثل القرآن عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على عظم منزلة الأخلاق في الدين، وأنها هي القرآن، وأن القرآن مشتمل على الأخلاق. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين كله خلق، الدين كله خلق. وقال بعض أهل العلم: يعني الدين كله خلق، خلق للعبد مع ربه، وخلق للعبد مع الخلق، فمعاملة الخلق كلها داخلة في الأخلاق، وعبادة العبد لربه داخلة في خلقه وفي دينه الذي مدح الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في السنن وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. هذا وزن الخلق، الصائم القائم أجل العبادات القيام والصيام. فالرجل بحسن خلقه يدرك منزلة الصائم القائم، وهذا مما يدل على منزلة الأخلاق من الدين، وأنها بالمنزلة العظيمة التي يفوق بها صاحب الخلق لربما بعض العابدين. ولو قارنا هذا الحديث بحديث الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه. الخوارج ما كان نقصهم في الصلاة والصوم والقيام، كان نقصهم في الأخلاق، في عدم التأدب مع الصحابة، في عدم العناية بالفهم الصحيح للدين، ولهذا أوتوا من جهلهم وجرأتهم على الصحابة. وسوء الخلق في الخوارج ظاهر في رأسهم ذو الخويصر عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعذر يا محمد فإنك لا تعذر. سبحان الله، ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بمثل هذه الكلمة، وإنما كانوا يتكلمون فيه، فيقول اعذر فإنك لم تعذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعذر إن لم أعذر. هذا سوء للخلق وجرأة وجهل بالنفس وجهل بمقام من تخاطبه، رسول رب العالمين يخاطبه هذا الرجل اعدل وإنك لم تعدل. انظروا إلى سوء الخلق، لو قال اعدل لربما قبلت منه، اعدل فإنك لم تعدل أمر وحكم، اعدل أمر فإنك لم تعدل حكم. فأي جرأة وأي سوء خلق يعني أعظم من هذا الأمر. أيضا في موقفهم من علي رضي الله عنه، حكمت الرجال في كتاب الله ويحكمون عليه بالكفر وأن يتوب، وهذا من سوء أدبهم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فكان الأحرى بهم أن يتتلمذوا عليه وأن يتفقهوا عليه، وهو أفضل من بقي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، أفضل من بقي علي بن أبي طالب بنص الحديث. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما بقي منهم إلا علي رضي الله عنه. فهذا مثال لوجود العبادة مع سوء الخلق ونقص العلم والجهل يفضي بصاحبه إلى هذا الأمر. مما يؤكد يعني مكارم الأخلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله، يعني أمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وبالتوحيد، وهو يخبر أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا غير معارض لقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا دليل على أن التوحيد من الأخلاق، وأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق وحسن الخلق. فهذه النصوص وغيرها كثير يدل على منزلة الأخلاق من الدين، وعلى عظم منزلة صاحبها، وعلى عظم وزن حسن الخلق في ميزان العبد يوم القيامة. وحسن الخلق له ثماره العظيمة على صاحبه، والآثار المتعدية على الغير، متعدية إلى الغير. أما أثره على صاحبه فهو طمأنينة النفس وسلامة الصدر و السلام حتى الآن من الأمراض، يعني التي يقال أنها أمراض العصر، يجمع الأطباء على أنها بسبب الغضب. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ها قال العلماء هذه الوصية وصية جامعة، لأنه إن لم يغضب تجنب أسباب الجهل والسب والشتم وسوء الخلق، فإذا غضب إذا كظم غيظه وغضبه حلم وتفقه وتأدب. ولهذا فسر سوء الخلق بأنه الغضب، وأن من حسن الخلق الصبر، كما فسر حسن الخلق بأنه الصبر، الصبر على الأذى والتحمل. فهذا أثره على الرجل في نفسه أن يكون طيب النفس هادئ البال وسليم الصدر لإخوانه ولكل من حوله. وأما أثره المتعدي فهو القبول الذي يجعله الله عز وجل لصاحب الخلق الحسن، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه ما يراه الرجل إلا وقد أحبه. وكان الرجل يأتي يضمر شرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن يراه حتى ينقلب ذلك البغض إلى محبة وتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم لما يرى من حسن خلقه. وإن من أعظم ما يوعظ به في هذا المقام قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أقول دائما نتأمل هذه الكلمة، الخطاب لمن؟ من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لاحظوا هذا التصوير، التصوير البلاغي وليس التصوير الآن الذي يطرق عليه هذا اللفظ. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني الناس قد اجتمعوا حوله، واجتمعوا حول من؟ حول نبيه، ومع هذا يذكر الله عز وجل هذه الصورة التقديرية، وحاشاه أن يكون فظا غليظ القلب. لانفضوا من حولك بعد أن كانوا مجتمعين، فكيف بمن يريد الاجتماع حوله وهو على سوء خلق؟ فسوء الخلق منفر بعد الاجتماع، فكيف بمن يدعو للاجتماع وهو على غير خلق؟ الأمر الآخر أن هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كم لها من نبي؟ ليس لها إلا هذا النبي، ومع هذا يقول: لانفضوا من حولي. وهذا كلام رب العالمين الذي يخبر عن الأمور قبل وقوعها، وأن هذا لو حصل لحصل صدق خبر رب العالمين، ولكنها كما يقولون صورة تقديرية لا تقع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو عاش إبراهيم لكان نبيا، وإن في الأمم قبلكم محدثون، ولو كان في منهم أحد لكان عمر. فهذه صور تقديرية، ومع هذا يخبر الله أنه لو كان فظا غليظ قال لانفضوا من حولك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس له رسول إلا هو، ومع هذا لا يطيق هذا الأمر، فكيف بنا نحن؟ يعني إن كنت عالم فالعلماء غيرك كثير، إن كنت داعية فالدعاء غيرك كثير، إن كنت مدرسا فالمدرسون غيرك كثير. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الله أنهم سينفضون من حوله، فكيف بنا نحن ولم يجتمع الناس حوله؟ بل ندعو الناس، وليس المقصود هو جمع الناس، أن يجتمع الناس حوله للتكثر بهم ولا للافتخار بهم، ولكن لأن ينتفعوا به. إذا تريد أن يلتف الناس حولك لينتفعوا من علمك وليستفيدوا من علمك، فلا بد من الرفق، ولا بد من الرحمة، لا بد من الصبر، ولا بد من أخذ الأمور بالرفق واللين وحسن المعاملة للناس. فهذه الشواهد تدل على منزلة حسن الخلق وعلى أثاره العظيمة على أصحابه وعلى نجاح أيضا الدعوة. وعلى الآثار السيئة لفقد سوء حسن الخلق، وأن هذا مدعاة إلى أن نخسر الناس وأن يتلقفهم بعض أهل البدع. بعض أهل البدع نالوا منا وأصابوا منا ما أرادوا بسبب شدة بعضنا، فلما وجدوا الرفق في غيرنا انقادوا لأهل الرفق، لأن الناس اليوم ليس كل الناس يفرقون بين رجل عالم وبين من دونه، أكثر الناس لا يفرق، إلا قليل الآن الذين يفرقون ويعرفون مقدار العلم ويفرقون بين العلماء ويفرقون بين كلمة وكلمة، أكثر الناس إنما ينظرون للأخلاق والمعاملة. فإذا وجدوا الرفق واللين أقبلوا، وإذا وجدوا الشدة والجفاء والغلظة والطعن والسب، ولو لم يكن هذا السب يعني مما يخاطبون به، لكن جبلت النفوس على كراهية الجفاء والغلظة. ولهذا إذا وجدت رجلا في مجلس تجد أنه يطعن بالناس ويسب الناس ويشتم الناس، لا تطيق هذا المجلس ولو لم ينالك من سبه وشتمه، فإن النفوس جبلت على حب الرفق وجبلت على بغض الشدة والجفاء. ولهذا الطفل الصغير الذي يولد لا يكاد يعني يمضي على ولادته إلا شهر، فإذا ابتسمت إليه ابتسم إليه، وإذا صرخت في وجهه صاح صياحا شديدا وهو طفل. لماذا؟ هذه من أكبر الأدلة على أن الإنسان جبل على حب الرفق والرحمة وعلى كراهية البغض والشبع. ولهذا أمر الله عز وجل بالرفق واللين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان، والله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق، وأهل العلم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد الذي يعني كان في زمن البدع وكان قائما بالسنة ولقب بإمام أهل السنة، يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى رفق وإلى مداراة، فالرفق ليس بمذموم بل هو ممدوح. ودائما نذكر إخواننا بالفرق بين المداهنة والمداراة. المداراة أن تقول الحق لكن بكلمة طيبة، والمداهنة أن يترك الحق. وأحيانا تكون الكلمة المعنى واحد ولكن يختلف الأسلوب، كما يذكر في قصة الخليفة أو الأمير الذي رأى رؤيا فسأل أحد المعبرين فقال له: تموت بعد 100 سنة. فشدد عليه وعاقبه، وسأل آخر قال: تعيش 100 سنة. فكافأه: ما الفرق بينهم؟ المعنى واحد، لكن هذا قال تعيش 100 سنة وهذا قال تموت، قدم وصف الموت تموت بعد 100 سنة. فهذا من حسن الخطاب، أحيانا يكون المعنى واحد ولكن يقدم بين يدي هذا المعنى كلمة محببة. فلو جاء شاب وقال: أنا أذنبت وأذنبت، وهل يتوب الله عز وجل علي؟ فهذا كيف يوعظ؟ كيف يقرب؟ تقول له: كيف أنت مع التوحيد؟ هل أشركت؟ هل عبدت الله؟ هل ذبحت؟ قال: أعوذ بالله. هل فعلت؟ هل فعلت؟ قال: لا بل والحمد لله. كيف أنت في كذا وكذا؟ قال: إذن عندك خير، أنت عندك خير كثير، ولكن تجاوز هذا التقصير، فعندك التوحيد، عندك الإيمان، فتعطيه القوة وتعطيه الدفعة القوية الإيمانية التي تعينه على تجاوز قصوره. ولكن لو جئته من الطريق الآخر، أنا سمعت واعظا مرة في مسجد قباء، سأله سائل قال: أنا ملتزم، على مصطلحين يقول ملتزم والسائل يقال مستقيم، قال: ولكنه يشرب الدخان ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فقام قال: ما شاء الله ما شاء الله، وش اللي بقيت من الدين؟ وش اللي ذكرت؟ وقام يتحكم به مسخرة. ما الذي يتصور من هذا الشيء؟ هذه معاصي. فذكره بالخير الذي عنده. ولهذا نحن نقول دائما: إذا رأيت صاحب فضل مقصر لا تذكره بتقصير، لا تلومه على التقصير في مقام الفضل. يعني لو رأيت طالب علم واعظ ومدرس ورأيته مقصرا، لا ينصحونه عند التقصير، وإذا جاء في مقام الفضل والواعظ والنصح قالوا ما شاء الله يعظ الناس وهو يفعل كذا وكذا. فهذا خطأ، هذا هدم للخير. الواجب عندما قصر أن تذكره بفضله، يا فلان أنت قصرت وأنت صاحب الدعوة، صاحب الفضل، صاحب العلم، وأولى بك أن تتجاوز هذه الخطأ وأن تتوب إلى الله عز وجل، فتذكره بفضله في مقام التقصير حتى يتجاوز. لا تأتي تذكره بتقصيره في مقام الفضل حتى يقنط ويترك وتفضحه. ففرق، هذا يزعم أنه ناصح وهذا يزعم أنه ناصح، لكن الناس يتفاوتون في أساليبهم وفي طرقهم. والدعوة اليوم تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى نظر إلى أحوال الناس. صاحب البدعة يحتاج إلى صبر وإزالة الشبه والصبر عليه، صاحب المعصية يحتاج إلى وعظ، والشاب الذي لديه شبهة يحتاج أن تصبر عليه، والشيخ الكبير الذي لربما يعني يظن بعض الناس أنه يريد الإساءة إليه وهو على طبيعته يتكلم بحكم يعني ما فطر عليه، فتعرف له مقامه وفضله. وقد جربنا والله أهل العلم إذا أقبل عليك وقبلت رأسه وعرفت له قدره وأجلسته مجلسا يعني استفاد منك استفادة كبيرة، يعرف أنك قدرته. وأما إذا تعاليت عليه فأنا طالب علم وهذا عامي تنظر له نظرة احتقار فلن ينتفع منك. كثير من الكبار في السن يقوم من المجلس لأنه ما وجد من ينزله قدره ومن يعرف له فضله في سنه. فنحن أولى أن ننزل الناس منازلهم وأن نعرف للناس قدرهم وأن نتعامل الناس ونعامل الناس بأخلاق حسنة، وهذه الأخلاق هي لك ليست عليك. وإذا وجدت من يسيء الخلق فعامله بخلقك أنت، لا تتنزل إلى خلقه هو. ولهذا يذكر الحكماء أنه لا يغلب الحكيم إلا السفيه، ولا يغلب العالم إلا الجاهل، ولا يغلب فحول الرجال إلا النساء. كيف يغلبون؟ يغلبونهم بالسفه، لا يغلبونهم بالحجة والبرهان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل جاء يزور عائشة رضي الله عنها فقال لها كيف أنت يا أمه؟ قالت بخير. قالت وأنت؟ قال بخير. قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه في القديم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. فقال أيها الناس صدقت وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذه الأخلاق، هذا بعد ماذا؟ بعد موقعة الجمل. هذه الأخلاق وهذه المنزلة، كل يعرف قدر صاحبه. فجاءت امرأة من أهل الجهل فأغلظت لعلي وتكلمت عليه بكلام بذيء، فمضى ولم يلتفت إليها. فقيل له إن هذه المرأة تقول وتقول. قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية فكيف بنا في الإسلام؟ كنا نعرض عنهن في الجاهلية فكيف بنا في الإسلام؟ فبعض الناس يعني كان أهل المروءة يعرضون عنه في الجاهلية وهم قبل الإسلام، فكيف بنا نحن الآن؟ فبعض هؤلاء الصفحاء الذين يطلقون ألسنتهم ويتكلمون، لا ينبغي لصاحب الخلق أن يتنزل يعني له وأن يجاريه، لأن هذا يمثل خلقه وأنت تمثل خلقك. ويقولون كل إناء بالذي فيه ينضح، فصاحب العلم لا ينضح منه إلا العلم، صاحب الجهل لا ينضح منه إلا الجهل، وصاحب التربية وصاحب المروءة لا يصدر منه إلا الخير، كالطيب كعود زاده الإحراق طيبة. كلما أحرقت الطيب كلما ظهر ريحه الطيب، فلا يزيده الإحراق ولا تزيده الفتن ولا تزيده الغلظة والشدة والجفاء من بعض ذوي الجهل إلا الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح منه إلا ما هو طيب، حتى عندما جاء اليهود وقالوا السلام عليك قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فظنت عائشة رضي الله عنها أنه لم يسمع كلامه، قالت: وعليكم السام والموت واللعنة. فقال: مهلا يا عائشة، ما كنت فاحشا ولا متفحشا. قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم، وقلت لهم: وعليكم. فانظروا إلى شؤم سوء الخلق، فأصبحت هذه هي سنة المسلمين في الرد على أهل الكتاب. ولو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، لقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأصبح المسلمون يردون عليهم بتحية المسلمين، فأصبحت هذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم دين يتبع. وشؤم هذا الأمر هو شؤم أخلاقي مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أتوقف عند هذا، وإن كان الحديث حقيقة كما يقال ذو شجون، والحديث محبب إلى النفس وشواهده كثيرة وصوره كثيرة، ولكن أكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. استأذن فضيلتكم بعض الأسئلة. يقول: أحسن الله إليكم، كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟ كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟
أولا نصحح السؤال: كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟ كأن الصفة الذاتية تنقلب فتكون فعلية، ولكن السؤال: هل تكون الصفة ذاتية فعلية؟ نعم، قد تكون الصفة ذاتية فعلية، مثل الكلام. الكلام باعتبار نوعه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية كما قال الأئمة. ومن أهل العلم يطرد هذا في كل الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والمغفرة والرحمة. الصفات قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية، وقد تكون ذاتية فعلية كصفة الكلام.
يقول السائل: حديث ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ما هو المقام؟ وهل الخلاف في المعنى بين اهل السنه؟
المقام المحمود على ما ذكره كثير من المفسرين، منهم الطبري وابن كثير رحمهم الله، هو الشفاعه، وهذا هو المشهور عن السلف. وان كان الخلال رحمه الله ذكر في كتاب السنه بعض الاثار عن السلف ان المقام المحمود انه إجلاسه على العرش عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يثبت، حتى إن الخلال رحمه الله نقل بعض الآثار عن السلف، وأن من أنكر هذا فهو جهمي. وذكر بعض المحققين أن سبب هذا في وقت الجهمية أنهم كانوا يتذرعون بإنكار هذا لإنكار علو الله عز وجل. وأما من أثبت الاستواء وعلو الله عز وجل ولكن قال إن هذا الحديث أو أن هذا لم يثبت، فهذا هو الصحيح. الصحيح أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت فيه حديث صحيح، وإنما فيه أثر عن مجاهد رحمه الله، وقيل أنه حتى لم يثبت عن مجاهد. وأهل السنة لهم أصولهم في العقيدة، وأنهم لا يثبتون شيئا إلا بدليل صحيح. ولو كان جلوس إجلاسه على العرش عليه الصلاة والسلام من مناقبه لعرفه الصبيان، لأن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت واحتنى بها العلماء، ككونه خاتم المرسلين وسيد ولد آدم، وأعطاه الله عز وجل وما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، كما في قال: فضلت على الأنبياء بخمس أو بست. فهذا ليس من المشهور، والعلماء دائما ينبهون على أن المغمور الذي لم يشتهر في كتب أهل العلم لا ينبغي يعني أن يشهر في الناس بعد أن أغفله العلماء، ومنه هذه المسألة.
قل: أحسن الله إليكم، ما هي أصناف المرجئة؟ وبعض العلماء يذكر أن هناك مرجئة خوارج، كيف يكون ذلك؟
المرجئة كما قال العلماء وممن ذكر أقسامهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم ثلاثة أصناف: غلاتهم وهم الجهمية، وهم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية إذا ذكر أبا الحسن الأشعري يلحقه أحيانا بالجهمية، وأحيانا يقول والأشعري نصر قول الجهم، وأحيانا يفصل ويقول إن أبا الحسن الأشعري قوله قريب من قول الجهم لأنه يقول بالتصديق. والجهمية والأشاعرة متقاربان في مذهبهما في الإيمان، وإن كان بينهما فرق، فالجهم يقول المعرفة والأشعري يقول التصديق في قوله طبعا قبل الرجوع، والتصديق فوق المعرفة ولكنه قريب من قول الجهم. والقول الثاني هو قول الكرامية، قول محمد بن كرام السجستاني، وهو قوله أن الإيمان هو القول، وأنكر عليه الكثير حتى قالوا إنه يلزم على هذا القول أن يكون المنافقون من المؤمنين، لكن شيخ الإسلام قال يخطئ الناس في مذهب ابن كرام، قال الصحيح أنهم يقولون أن القول مع الخضوع والانقياد، فإذا أتى بقول من غير خضوع فإنه لا يكون ممن يدخل الجنة. والقول الثالث هو قول مرجئة الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه ممن يعني يسمون بمرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء الذين يعني جمعوا في تعريف الإيمان بين القول والتصديق، ولكنهم شاركوا المرجئة وبقية طوائف المرجئة في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، وهذا هو الضابط الصحيح لطوائف المرجئة، وهو إخراج العمل عن ماهية الإيمان والإرجاء كما هو معروف والتأخير. فكل طوائف المرجئة يعني ممن قال بهذه الأقوال كلهم مرجئة، لكن لما كان هؤلاء من المتأولين وهم على أصول السنة فإن العلماء بيّنوا خطأهم، لكنهم لم يخرجوا أبا حنيفة رحمه الله من دائرة أهل السنة، وإن جاءت أقوال عن بعض السلف في التشديد في بداية الأمر، لكن الذي أفضى إليه أمر أهل السنة استقر عليه أمرهم هو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من أئمة أهل السنة، واشتهر بين العلماء أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أحد مذاهب أهل السنة المشهورة. وأما مرجئة الخوارج فالخوارج على النقيض من قول المرجئة، لكن بعد أن اختلط أهل البدع بعضهم ببعض فلربما قال بعض الخوارج بقول المرجئة وتأثروا ببعض الأقوال الأخرى، فإذا وجد من الخوارج من يقول بقول المرجئة فهذا قد يحصل، مثل الجارودية من الزيدية يقولون بقول الرافضة، وهذا موجود، وكذلك الخوارج المتأخرون يقولون بقول المعتزلة، وبينما يعني أيضا الشيعة كانوا قديما مشبهة، وفي آخر أمرهم بعد عصر المفيد والكليني أصبحوا يميلون إلى التعقيد، وهكذا فإن أهل البدع يأخذ بعضهم عن بعض. نعم.
أحسن الله إليك. يقول الشيخ الكريم
يقول ينشر بعض الناس لكم كلاما حول أخذ العلم عمن لم يبدع الجهل، حبذا لو توضح لنا هذا الكلام.
أنا بينت هذا في كتاب موجود في موقعي بعنوان تأصيل المسائل فيما استشكل من جواب السائل، وبينت هذا الأمر لمن طلبه وأراد معرفة الحق، ولكن هناك من لا يريد أن يتفهم لغرض في نفسه وهذا لا حيلة فيه، وأما من أراد هذا فهذه الكلمة قيلت في سياق. دائما الكلام لا يعرف مقصود المتكلم منه إذا نزع من سياقه وسباقه ومن مناسبته، ولهذا تعلمون أن كلام رب العالمين الذي هو أفصح الكلام ذكر المفسرون أن بعض النصوص وبعض الآيات لا تعرف إلا بسبب نزولها، وكذلك السياق والسباق الذي جاءت فيه هذه الآية، فكيف بكلام البشر؟ هذه الكلمة قلتها في سياق إجابة أحد الطلبة، من أحد البلدان العربية، وكان بعد خروجي من مسجد ذي النورين بعد إلقاء درس، فجاءني وقال: نحن في بلدنا لدينا رجل سلفي يدرس العقيدة، وله 7 سنوات، أو أظنه قال انقطعنا عن درسه 7 سنوات، قال وهو يدرس الأصول الثلاثة، فانقطعنا عن درسه لأنه لا يبدع أبا الحسن المغربي بعد تلك الفتنة التي كانوا يقضون فيها، فلان مبتدع فلان غير مبتدع. فقلت له بهذه الكلمة كأنكم تسمعون: هو سلفي أم غير سلفي؟ قال: سلفي يا شيخ، يدرس الأصول الثلاثة. قلت له: خذ العلم عنه، وإن كان بدع بالحسن أو لم يبدعه فدع هذه المسألة وخذ العلم عنه. قال: لا يبدع المبتدع، كيف يؤخذ عنه؟ قلت: هذا الرجل الذي تسأل عن تبديعه العباد، وأشرت له تجاه المسجد النووي، قلت: لا يبدعه. فقال: لا، هذا تبديع المبتدع. قلت: يا ابني، أنت الآن تقول هذا الرجل يدرس الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أنت ستسأل في قبرك عن هذه الأصول، فادرس هذا العلم. وهذا الرجل إن أصاب أو إن أخطأ، أنا لا أقول لك هو مصيب ومخطئ، إن أصاب أو أخطأ في مسألة تبديع فلان وغيره، فاترك هذا الخطأ وخذ هذا العلم الذي عندك. فأخذ يجادل، فضربت له مثلا معروف عند أهل العلم في باب المناظرة، وهو أن تقدر المسألة في أسوأ صورها، وهذا معروف في باب المناظرة عند من يعرف هذا. من أسوأ من يضرب به المثل في أهل البدع؟ الجهم. فقلت له: لو أن رجلا لم يبدع الجهم بن صفوان، لاحظوا القيود، حتى من كثرة ما أردده حفظته، مع أن الكلام القديم ينسى. قلت: لو أن رجلا لا يبدع الجهم بن صفوان وعنده علم وخير، فخذ العلم الذي عنده والخير الذي عنده ودع عدم تبديعه للجهم. لاحظوا كلام مقيد بقيود: لا يبدع الجهم وعنده علم، قلت فدع عدم تبديع للجهم، يعني عدم تبديع للجهم هذا لا يؤخذ عنه، دعه، وهذا دليله باطل، وخذ العلم الذي عنده. هذه صورة تقديرية، وجدت أم لم توجد فهذا مثل يضرب به المثل في باب المناظرة. فما الذي حصل بعد سنين؟ وإذا بهم ينشرون مقطع، يعني يسألون أحد المشايخ في رجل، في أن بعض المشايخ يقول: اطلبوا العلم عن الذي لا يبدع الجهم بن صفوان، بهذه الصورة: اطلبوا العلم عن الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. نزع السؤال ونزع جزء من الإجابة وهذه المحاورة، وأخذت هذه الكلمة وطاروا بها، وسألوا عنها الكبار والصغار، وسألوا الفوزان كان في دورة في الطائف، وسألوا عنها يمكن أكثر من 10 من المشايخ، ثم جمعوا هذه الردود وأصبحوا يجعلون لها عناوين: رد فلان على إبراهيم الحيري. عند السؤال لا يقولون للمشايخ هذا قول فلان، وعند النشر يضعون الأسماء. فلما جاءني هذا المقطع عن هذا الذي أجاب وشدد وقال هذه بدعة وهذا ضلال وهذا متألي على الله، وكنا في وقت إعداد الموقع وعندي بعض طلاب العلم، فأسمعوني المقطع، قالوا: ما رأيك؟ قلت: أنا ما أحب أن أتكلم في أول ما أسمع يعني بعض هذه الأشياء، دعوا هذا ونستمر على ما نحن. واستمرنا في جلستنا، ثم بعد يومين أو ثلاثة قلت: كما أنا سأرد على هذا. قالوا: أنت تقول يعني دعوا هذه الفتن والمشاكل، كيف الآن بترد عليه؟ قلت: هذه تختلف، هذه لها آثارها، لأن فيها من التلبيس ما لا يعرفه كثير من الناس. وفعلا كتبت كتاب تأصيل المسائل في مستشكل من جواب السائل، بيّنت المناسبة وبيّنت مفهوم هذه الكلمة، وبيّنت أن هذه صورة تقديرية ضربت بهذا الشاب في مقام المناظرة، وهذا موجود كما في قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل يأتي من يقول من قال هذا المثل فهو يثبت لله ولدا؟ وذكر هذا، ونقلت لهم كلام أهل العلم، كلام شيخ الإسلام، وإن الرجل يقول في باب المناظرة من باب الإلزام ما لا يعتقده،
هذا شيء معروف. ومع هذا بينت هذه المسألة، قلت هذه المسألة عندما قال القائل قال أين هذا الرجل الذي عنده خير ولا يبدع الجهل، أين هو؟ هذا ما هو موجود. قلنا ما دام أنه معدوم الحمد لله كفانا الله المؤونة، ما دام أنه ما هو موجود والكلام مقيد لوجوده من يكون عنده خير، وقيل أنه لا يوجد في الوجود وليس له وجود كوني قدري، الحمد لله كفانا الله المؤونة، لأن تلقي العلم عنه متعذر لعدم وجوده والكلام الحمد لله. لماذا تدافعهم؟ مثل الذي الآن يقول لهم سيولد رجل بعد 100 سنة، فقال آخر كذبت لا يولد. فما في داعي أن نبحث عن طلب العلم عن شخص غير موجود أصلا. قلت ومع هذا أنا قد أتصور وجود هذا الرجل عنده علم وخير وهو لا يبدع الجهم الصفوان، رجل الآن متخصص في القراءة ما سمع بالجهمية ولا خطر على باله الجهم. فسأله أحد الطلاب قال ما تقول في الجهم؟ قال يا ابني أنا أدرسك القراءة، هذا الجهم ما أدري من هو، كافر ولا مسلم ولا يهودي ولا نصراني. لو تصورنا أن صاحب القراءات جهل الجهم الصفوان، وهذا يوجد ولا ما يوجد؟ بعض المتخصصين طلابنا في الدراسات نسألهم أحيانا متى ولد الجهم ومتى توفي الجهم وما مقالة الجهم ولا يجيبون عليه، فكيف لا نتصور أن صاحب القراءات لا يعرف الجهم؟ هذا موجود. الأمر الثاني رجل عرف الجهم وعرف أنه عنده بدع لكن لديه قصور من جهة عدم ضوابط التبديع، فقال دعنا من التبديع أنا لا أتكلم. هذا يقول الكثير من المسائل، حتى لو قلت الجهم والرافضة قال اتركونا من التبديع والكلام، يقول الكثير من المسائل وموجود ومسجل في الأشرة. يعني أن الرجل يصرف المتكلم عن هذه المسائل. الأمر الثالث قلت هناك عالم موجود في الوجود تكلم عن الجهمية وأثنى عليهم وقال أن الخصومة بينه وبين من ينتسب للسنة مشاحنات وحبوب نفس، وهذا هو القاسم. وليتني لم أقل هذه الكلمة، وبعد ذلك طعن في القاسم وبدع القاسم، فوالله ما ندمت على شيء إلا ذكري للقاسم في هذا المقام. ظننت أنه سيعرف مقامه وقال لا عالم، قالوا لا مبتدأ. بينا هذه المسألة وبينا صور هذه المسألة وانتشر هذا الكلام، ويكفي البتر والتحريف والعياذ بالله إرادة السوء عندما تأخذ هذه الكلمة. أما الجامع بن صفوان أنا ذكرت في كتابي قبل أن يولد بعض هؤلاء في 1409 بدأت في كتاب موقف السنة، وذكرت أن الجامع رأس في الضلال، أنه رأس في الإرجاء ورأس في التعطيل ورأس في الجبر، وقلت أن الجامع بن صفوان جمع الشرور بل رؤوس الشرور عند الطوائف كلها، وذكرت تكفير الجهمية وأن السلف مجمعون على تكفيرهم، وأذكر هذا البيت المشهور لإمام القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، حتى قال لي مرة أحد الطلاب والله ما حفظت هذا البيت إلا منك. ما أشكك الآن بعض الأمور يعني الاستفاضة تكفي، حتى إن أحد المشايخ مرة قال يقولون عن إبراهيم كذا، والله لو سمعت بصوتك في تسجيل أنك لا تبدع الجهل ما صدقت هذا. ثم أنا لدي الشجاعة الآن، في ناس بدعوهم أو بدعهم بعض من ينتسب للسنة وأنا صدعت بعدم تبديعهم ديانة من أهل السنة، ولو كنت لا أبدع الجهم أو لا أبدع من لا يبدع الجهم لصدعت بها الآن، لكن هذا الدين الذي أعتقد تبديع الجهمية بل من دونهم وتبديع من لا يبدعهم إذا عرف قولهم وعقيدتهم. أما عام من عوام المسلمين رجل عنده علم وفضل وجهل الجهم يبدعه لجهله، هذا ما يمكن. نحن الآن ندرك لو أن رجلا أنكر صفة من صفات الله هل نبدعه بها إن كان عاميا أو كان رجل من أهل العلم؟ فإذا لم نبدعه بتعطيل صفة لصفات الله كيف نبدعه بعدم معرفة للجهم؟ وإذا عرف الجهم ولم يعرف ابن سبا، وإذا عرف ابن سبا ولم يعرف الرازي، وإذا عرف الرازي ولم يعرف ابن رشد، وإذا عرفهم ولم يعرف ابن سينا، ماذا نقول في هذا؟ المشكلة عدم الفهم لأصول العقيدة. ولهذا هذه المسألة أنا لا أحب الحديث عنها وقد طويت الحديث عنها من قديم، ولكن بمناسبة هذه الزيارة فأجيب هذه الإجابة، ومن أراد يعني الحقيقة فهذه تكفيه، وأما من لا يريد الخير وفي نفسه ما في نفسه فهذا لا حيلة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نسأل الله أن يحفظكم شيخنا نحبكم في الله، ما الفرق بين الخوارج والبقاة، وهل الذي خرجوا في المظاهرات في زماننا خوارج أم بقاة، وما الضابط في التعامل مع الروافض في قضية المواطنة؟
الخوارج غير البغاة، الخوارج هم الطائفة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهذا أكثر ما يطلق الخروج والخوارج على هذه الطائفة بعينها، وهي طائفة متميزة بعقيدتها عن غيرها من الطوائف، ويطلق الخروج على كل من خرج على الإمام، كل من خرج على الإمام يقال أنه من الخوارج ولو لم يوافقهم في أصولهم وفي عقيدتهم. وأما البغاة فيطلق على كل من خرج على الإمام لغير مقصد الدين، فيدخل في هذا يعني من يقطعون الطريق ومن يخرجون لبعض المطالب فيسمون هؤلاء بغاة، وكذلك كل من تأول يعني في خروجه معتقدا أنه مصيب. ولهذا لما قال الشافعي رحمه الله في ما دار بين علي رضي الله عنه ومخالفيه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال إن من قاتله علي رضي الله عنه من البغاة، فشدد على الشافعي من شدد وقال ينزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البغاة، فقال الإمام أحمد ومن الذي يسعه في مثل هذا، يعني كل من قاتل الإمام متأولا يدخل في البغاة. ولهذا قال علي رضي الله عنه إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم، وهذا يدل على أن البغي يكون متأولا، ويدل على أن البغي أنها صفة لتأويل أو لأمر يحصل من بعض من يخرج على الإمام. وأما الخوارج فهي طائفة معروفة لها عقائدها، ومن وافقها في أصولها أو في بعض أصولها فهو منهم.
صلى الله عليكم شيخ، نستغلكم في العشاء شيخ بعد أن نكمل الأسئلة. الله أكبر. يا المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أستأنف الأسئلة بعد أبي شيخ حفظه الله. والسائل: ما حكم عقد الولاء والبراء على تربيع الأشخاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التربيع والتفسير التكفير هذه مسائل يعنى بها العلماء، والعامة لا دخل لهم فيها، مثل الجرح والتعديل لا يأتي للعوام وقال لهم تعقدون الولاء والبراء أو يكون لكم اجتهاد في الجرح والتعديل والتوفير التضعيف، هذا واجب العلماء. والعامي لا يجوز له أن يسأل العالم إلا فيما يعنيه، يعني لا يسأل العالم عن تبديع فلان وفلان ليقول العامي بالتبديع تبعا للعالم، لأن العامي ليس له النظر في هذه المسائل، ولا تنتفع الأمة بكلامه. فلو كانوا عشرة من العوام سألوا أحد العلماء عن التبديع فهؤلاء أخذوا بقول فلان وهؤلاء أخذوا بقول فلان من العلماء، فهل ستنتفع الأمة بكلامهم؟ لا نفع للأمة بكلامهم، وإنما لهم أن يسألوا العلماء عن الرجل وعن حاله في البدعة من عدمها إذا تعلق دينهم بحكم هذا المبتدع، مثل أن يكون لديهم إمام يريد أن يعرفوا حكمه وهل هو من أهل البدع أم لا، وبعض المسائل المتعلقة بطلب العلم عليه، فلهم أن يسألوا ليعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الرجل. أما أن يكون لهم اجتهاد في تبديع الناس وهم لا يخاطبون بهذا، أو قد يكون هذا الرجل الذي يبدع أو يتكلم فيه بعيد عنهم، فهذا لا دخل للعوام فيه، وليس للعوام أن يخاطبوا بهذا فضلا أن يعقد ولاء وبراء على هذا الأمر. العلماء يجتهدون يبينون، فمن عرف حال المخالف وبدعه فهذا اجتهاد العالم، والآخر له رأي آخر، أما العوام لا دخل لهم في هذا.
ولا يجوز أن يخاطبوا بهذا، ومن الفتنة لهم أن يخاطبوا بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان بعض السلف لا يخاطبون العوام والناس إلا بما يتعلق بالعلم، وكانوا إذا سئلوا السؤال عن مسألة يقولون هل وقعت، فإذا وقعت وعرفوا أن الناس يحتاجون إلى حكمها بينوا، وإذا لم تقع ما كانوا يجيبوا على المسائل إلا فيما يتعلق بالعمل. وهذا نص عليه كثير من أهل العلم أن السلف من الصحابة والتابعين ما كانوا يجيبون الناس إلا عن المسائل المتعلقة بالعمل والعبادة، والعامي ليس من عبادته وليس مما خطب به أن يشتغل بالتكفير أو التفسير أو التبديع، فاشتغاله به فتنة لنفسه وضرر عليه ولا نفع للأمة به، لأن الذي يريد أن يعرف حال المبتدع لا يحتاج أن يذهب للعوام، ولا يمكن لأحد أن يعلق دينه بسؤال عامي عن هذه المسألة ولا عن غيرها. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا اشتغال هؤلاء فتنة لهم. وما كان العلماء قديما يخاطبون الناس بهذا، لكن هذه من الفتنة لهذا العصر أن يشغل هؤلاء الشباب والصغار بهذه الفتنة. وإذا أحد العلماء رد أو تكلم يأتي الصغار يسأل بعضهم بعضا، ما رأيك في رد فلان، وما قولك في كلام فلان، وأنت مع من؟ هذه فتنة. العوام يخاطبون بالعلم الشرعي يتعلموا، ولهم أن يقلدوا العلماء فيما يعنيهم في مسائل الطهارة والعبادة ومسائل الاعتقاد أيضا يرجعوا فيها للعلماء، أما هذه المسائل لا يشغلوا بها، ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن يخاطب الطلبة بهذا. وأن الطلاب الذين حولي ما سبق أن خاطبتهم بشيء من هذا، بل حتى الكتب التي كتبتها في بعض الردود على المخالفين ما أعطيت أحدا منهم كتابا أقول له خذ هذا الكتاب لتستفيد منه، وبعضهم لها أكثر من 10 سنوات معي ما يعرف هذه الفتنة وما هذه الكتب التي كتبت في هذه الأحوال المعينة، لأنه لا يجوز أن يدخل في هذا. وهذه ديانة نعتقدها أن هؤلاء العوام وطلاب العلم الصغار لا يجوز أن يشغلوا بهذا الأمر، فضلا أن يعقد ولاء وبراء على هذا الأمر. واجتهاد العلماء في التبديع اجتهاد بمسائل الشرع، بل إنها أخف، لأن مسائل الشرع الحلال والحرام لم يبنى عليها ولاء وبراء، فكيف إذا أخطأوا في تقدير الحكم على شخص معين وفي تمزيل الحكم المطلق على معين من التكفير والتفسير؟ والعلماء قديما اختلفوا بالجرح والتعديل، فهذا يجرح وهذا يعدل وهذا يقول أن هذا ثقة ويقول هذا ضعيف، وما عقدوا علاء وبراء على هذا، وما حزبوا الطلاب أنت مع من وأنت تؤيد من، هذه كلها فتنة. وهذا هو الخروج عن السنة، هذه الخروج عن السنة في هذا أن يشغل هؤلاء بغير ما يعنيه.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل حديث حنظلة قلت يا رسول الله كون عندك تذكرنا بالنار والجنة إلى آخر الحديث، يقول وتكونون كما كنتم عندي لصفحتكم الملائكة والطرقاء. قل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفحتكم الملائكة هو للاستبعاد أو للاستحالة أو للحد؟
هو بيان أن حالهم يكون على منزلة عظيمة من الإيمان، وهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم أنهم على درجة عالية من الإيمان، ولا يعني ذلك أن كل من كان بقي على هذه الحال تصافحهم الملائكة، لأنهم ما صافحتهم الملائكة وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يضرب به تقريب الصورة أنهم في منزلة عالية من الإيمان، والملائكة يضرب بهم المثل في الخلق وفي حسن الصورة وفي الاستقامة على دين الله، يقال كأنه ملك وكأنه كذا، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن من استقام تصافحه الملائكة، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء قد تظهر، ولكن ليس كل من كان من الأولياء تصافحه الملائكة، وما حصل هذا للصحابة رضي الله عنهم بحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على المقصود بهذا كما ذكرنا أن هذا من الصور التي تضرب لتقريب المسألة، وهي صورة تقديرية لأن الملائكة ما صفحتهم في مجلسه، فكيف تصافحهم بعد ذلك لو بقيتم على ما أنتم عليه وهم عنده في المجلس لم تصافحهم، فكيف تصافحهم؟ هذا هو مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح قول أن الإرادة الشرعية تتضمن الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تستلزم الإرادة الشرعية؟
الإرادة الكونية والشرعية قد تجتمعان في بعض الصور، الإرادة الكونية والشرعية قد تجتمعان في بعض الصور، مثل إيمان المؤمن. إيمان المؤمن مراد لله كونا لأنه وقع، ومراد لله شرعا، وقد توجد إحداهما دون الأخرى في مثل كفر الكافر، فهو مراد لله كونا وهو غير مراد لله شرعا، ويعني اجتماع الإرادتين متصور وافتراقهما متصور كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وضابط الإرادة الكونية هو الوقوع، كل ما وقع نعلم أنه مراد لله كونا، وضابط الإرادة الشرعية أنها مستلزمة للأمر والمحبة والرضا، فكل ما أحبه الله ورضيه وأمر به فهو مراد لله شرعا.
أحسن الله إليك.
نعم.
هل يصح قول أن الإرادة الشرعية تتضمن الإرادة الكونية، والإرادة الكونية؟
لا، هو التضمن، ترى المسألة الألفاظ هذه لها مدلول، ما معنى تتضمن؟ إذا كان مقصود أن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي ما أراده الله شرعا أن يقع، فهي قد تجتمع، أما أنها كونها تتضمن الإرادة الشرعية يعني لها لله فيها حكمة، الإرادة الكونية لله فيها حكمة، فالإرادة الشرعية هي ما أراده الله من عباده أن يفعلوه، والإرادة الكونية ما أراد الله أن يقع وهو فعل الله في خلقه، فقد تكون الإرادة الشرعية مجتمعة مع الإرادة الكونية، أما التضمن دخولها يعني دائما هذه الألفاظ لها مدلول ولا يجوز استخدام لفظ لم يدل عليه الدليل الشرعي، وهذه الشرعية واضحة لأن كل ما أراده الله شرعا فهو داخل في هذا، لكن قد تجتمع الإرادتان في بعض الصور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس العبد المؤمن، هل التردد صفة من صفات الله؟
التردد ليس بصفة، وينبغي أن نأخذ قاعدة أن ما ورد في سياق لا ينبغي أن ينتزع من سياقه، يعني ما ورد في صفة أن الله في مواطن أن الله يتردد، وهذا واضح أنه كما ذكرنا في السياق لا ينتزع لفظة من السياق، هذه وردت في سياق، نقول ما تردد الله في شيء تردده في قبض نفس عبده المؤمن، والمقصود بالتردد الذي أضافه الله لنفسه هو أن هذا العبد وهذا الولي لا يزال يتقرب إلى الله حتى يحبه، كما قال الله عز وجل: كنت سمعا الذي يسمع به وبصارا الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ثم إذا جاء الموت قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد الله، يكره الموت وأكره مسأله، فهنا الله عز وجل سمى ما يكون بين الإرادتين في هذا الموطن سماه ترددا، لأن مقتضى الإرادة الشرعية أن الولي يكره هذا والله يكره ما يكره الولي، فهذا مقتضى الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية لا بد له أن يموت فسماه ترددا، والتردد عند المخلوق هو تردد بين أمرين لا يدري عن المصلحة في أيهما، ولهذا شرعت الاستخارة وصيغتها معروفة، والاستشارة وهو أن يسأل من يرشده إلى الأصلح، وأما رب العالمين فهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون لو كان كيف يكون، فالتردد الذي يرجع إلى عدم معرفة المصلحة الله عز وجل متنزه عنه، لكن هنا التقابل بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية.
صلى الله عليكم. ما الفرق بين التمثيل والتكييف في الصفات؟
التمثيل غير التكييف، التمثيل هو أن يجعل الصفة مماثلة لصفة المخلوق، وأما التكييف هو تعيين الصفة حقيقة الصفة. ولهذا قد يكون الممثل مكيف عندما يمثل الصفة بالصفة ويقول هذه الصفة أو صفة فلان كصفة فلان فقد مثل، وإذا مثل وعرفت هيئة وكيفية المشبه به فكيفت المشبه. والتمثيل هو يفسر عند بعض السلف بالتشبيه، صحيح أن التمثيل هو تماثل في معظم الصفات أو بكل الصفات، والتشبيه في بعضها، تقول فلان يشبه فلانا في العلم، وأما إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي التشابه في معظم الصفات أو في كلها.
صلى الله عليه وسلم. هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟
إذا كان المقصود البدعة اللغوية نعم، من البدعة الحسنة هذا المكبر الذي بين أيديهم بدعة حسنة، لكن بدعة لغوية أو بدعة عادية، لأن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، فكل ما أحدث في عصرنا على غير مثال سابق فهو محدث مبتدع، ولهذا يقولون في المخترع أنه مبدع، أي أنه اخترع على غير مثال. والله عز وجل بديع السماوات والأرض لأنه هو الذي أبدعها، فالإبداع والابتداع، ومنه أطلق الابتداع على الراحلة أو على الناقة، إذا تغير سيرها يقال أبدعت الراحلة إذا تغير سيرها، فكل ما أحدث فيقال أنه بدعة. فإذا كان المقصود أنه في عصرنا مخترعات ومبتدعات لم تكن في العصور التي قبلنا فنعم هناك أشياء حسنة، هذه الوسائل التي استفدنا منها في ديننا فهي حسنة بهذا الاعتبار. وأما إذا كان المقصود أن البدع في الدين حسنة، ليس في الدين بدع حسنة، لأن البدع في الدين كلها ضلال، ولو كان في الدين من البدع ما هو حسن لصح أن يقال هناك ضلال حسن، ضلال حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يتصور أن تكون هناك بدعة في الدين حسنة، البدعة كلها ضلال. أما المعنى اللغوي نعم، كما قال عمر نعمة البدعة هذه إلى إضاءة المسجد وتهيئة المسجد، قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، يقصدون بذلك الأمور اللغوية أو العادية، أما البدع في الدين ليست حسنة. وأما إذا كان هناك شيء جديد استنبط من النصوص فلا يقال أنه من البدع، بل هو مستنبط من النصوص، ولهذا فرق العلماء بين البدع وبين المصالح المرسلة.
أحسن الله عليكم. يقول هل تعلم التوحيد وفهمه من مواعظ القلوب؟
أعظم موعظة، كيف لا يكون التوحيد؟ سبحان الله، ما هو التوحيد؟ توحيد، توحيد الربوبية، توحيد الخالق، واعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، افتقار العبد إلى ربه، واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، أعظم مؤثر في افتقار العبد إلى الله، أعظم مقامات العبودية في فقر العبد لربه. كيف يكون العبد فقيرا لله؟ إذا عرف ربه وعرف نفسه، من عرف نفسه وضعفه وعرف ربه رق قلبه. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب له اسمه الذل والانكسار عن أحد العباد، يقول أنه عبد الله يعني فترة من الزمن، يقول ما وجد لذة العبادة، يقول حتى رأى مرة بالطريق مرة فرأى صبيا يقرع الباب على أمه وهو يبكي، يقول أمي إن طردتيني فمن يؤويني، ويتودد إليها، فيقول أثر في نفسي بكاء هذا الصبي بباب أمه، فانقدح في ذهنه فقر الخلق لربه وأنه ما زال يطرق الباب ولم يفتح له. يقول فبعد ذلك جرب الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله عز وجل فوجد لذة العبادة، لأن بعض الناس يحول بينه وبين هذا أن يظن أنه عابد وأنه من الأولياء وأنه من الصالحين، وهذا يبعده وهو لا يشعر. أعظم مقامات العبودية الذل، مقام الربوبية الكبرياء والعظمة، ولهذا صفة الكبر صفة عظمة لله عز وجل، من نازع الله عز وجل فيها قسمه الله. العظمة صفة لله، من نازع الله فيها قسمه الله، هي صفة كمان وصفة عظمة. ولهذا المخلوق إنما يذم إذا ادعى الكبر لأنه لا يستحقه، لأن الكبر مذموم، إنما هي صفة لله عز وجل. كذلك استشعار الأسماء والصفات، صفة المغفرة وصفة الرحمة، إذا استشعرنا صفات الكمال لله عز وجل، صفات الإحسان لله عز وجل، وأن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، هذا هو أعظم ما يرقق القلوب. إذا استشعر الإنسان أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يقلب القلوب كيف يشاء، وأنه مفتقر إلى الله في ثباته وفي استقامته في علمه وفي هدايته، أعظم مرقق للقلوب وأعظم واعظ للقلوب التوحيد.
صلى الله عليه وسلم. قل هل الملل صفة لله؟
الملل ليس بصفة لله، وإنما جاءت في مقابل فعل العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تملوا فإن الله لا عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ابن رجب رحمه الله: فإن الله لا يمل لا يقطع ثوابه حتى تنقطع عن العمل. والملل يطرق على معنيين، يطرق على السآمة ويطرق على الانقطاع. ولهذا يقال ملت الدابة إذا انقطع سيرها. فالذي يضاف إلى الله عز وجل من الملل هو الانقطاع، قطع الثواب إذا انقطع العبد عن العمل. وأما الملل الذي هو السآمة فلا يضاف إلى الله عز وجل، ولا يقال صفة الملل، لأن هذه صفة جاءت في مقابل فعل العبد، مثل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم.
أسئلة كثيرة شيخنا حضرتكم الله تدور حول ما هي السلفية، تعريف بالسلفية، حكم الانتساب للسلفية، كلها تدور على هذا الموضوع.
السلفية هو المعتقد الصحيح، والسلف هم الصحابة والتابعون، والذين يتبعونهم هم سلفيون وليسوا سلف. بعض الطلاب لا يفرق بين السلف وبين السلفيين. السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة، وهم الذين يقتدى بهم في العلم، وهم المرجع في فهم النصوص. وأما الذين يقتدون بهم سلفيون، وهذه نسبة. السلف هم الصحابة والتابعون تابعوهم. وش الأسئلة الأخرى؟
الانتساب للسلفية.
الانتساب للسلفية له وجهان، وجه محمود ووجه ممدوح. الوجه المحمود هو أن ينتسب للسلفية على سبيل الانتساب لهذه العقيدة وحبا لهذه العقيدة، والانتساب المذموم ينتسب إليها على وجه المفاخرة وتزكية النفس. كما أن الرجل لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن، والإيمان أفضل ما يبتغيه الإنسان. كذلك بعض الشباب الآن أصبحنا نرى أن بعضهم يقول أنا سلفي على وجه الافتخار وعلى وجه تزكية النفس. نحن لا نزكي أنفسنا لأن نقول نحن على منهج السلف، ولكن من حيث الانتساب ننتسب إليه. وأما من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة ومن جهة الأخلاق، والله مقصرون، ويستحي الإنسان أن يقول أنا سلف. ولعل هذا هو ما أخذ كثير من أهل العلم من علمائنا الكبار، كما عرفنا أنهم لا يقول الواحد منهم أنا سلفي، ليس هذا كراهية لمنهج السلف، ولكن يرون أن الانتساب لمنهج السلف أنه تزكية. كما أن الرجل لا يقول أنا مؤمن، وإنما يقول مؤمن إن شاء الله، ونقول إن شاء الله نرجو أن نكون على منهج السلف. وأما من حيث تميز الاعتقاد فنحن ننتسب لمنهج السلف، ونعتقد أن العقيدة السلفية هي العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن ينتسب إليها، ولا يجوز أن ينتسب لغيرها. قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شاء.
الأسئلة كثيرة شيخ، نعتذر من الأخوة على بعض الأسئلة التي لم تعرض عليكم، ونختم بهذا السؤال. شيخ حفظكم الله، نقول السائل: نريد مواقف لفضيلتكم مع الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره من العلماء رحمه الله وبعض مشايخكم حفظه؟
والله أنا ليس لي مواقف لا مع العلماء ولا مع غيره، مواقفي ضعيفة، ولكن اسألوا عن العلم أجيبك، ما عندي مواقف.
زين معوض السؤال ثاني شيء.
اي نعم. مواقفي ضعيفة ما تحتاج ذكر، أفضح نفسي.
يقول شيخنا حفظكم الله: من ينزل كلام السلف في أهل البدع في زماننا؟ ومن الذي ينزل هذا من طلاب العلم؟
أعيد.
شيخنا يقول: من ينزل كلام السلف في أهل البدع في زماننا هذا؟
ما المقصود فيه إجماع السؤال؟ يعني أحكام السلف التي قالوها في أهل البدع من ينزلها التنصيح في التصحيح؟ تنزيل الصحيح في أهل البدع هذا المقصود؟
يقصد من يقول فلان مبتدع وفلان غير مبتدع.
أي نعم، هذا يرجع فيها للعلماء الكبار، والحكم على المعينين كما ذكر العلماء يحتاج إلى ثلاثة أمور: إلى معرفة الحكم المطلق، وإلى معرفة حال المعين، وإلى معرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على المعين. فانظر بعد ذلك إلى صعوبة هذا، أن يكون هذا متكلم أن يكون عارفا بالبدعة وبحقيقتها وأنواعها وأقسامها وحد البدعة، وأن يكون عارفا بما يمكن أن يقال أنه مبتدع من غيره، ثم يعرف حال هذا المعين على وجه الدقة والأمانة، لا أن يأتي الرجل يسأل عن فلان فيأخذ الكلمة من الهاتف ثم ينزل الحكم، لربما كان بكلام رجل مجهول أو قد يكون من الجواسيس المدسوسين على بعض طلاب العلم. وأنا قديما قلت لبعض المشايخ، قلت لهم: لا تحكموا بطلاب العلم بهذه الاتصالات المشبوهة التي تأتي لا ندري ممن يتكلم بها، ومن نقل له عن بعض أهل العلم يعني شيء فعليه أن يتصل بذلك العالم أو بطالب العلم أو بالداعي من إخواننا: يا فلان، إن كان يعني ما نقل عنك نقل كذا وكذا، فيتثبت، مع أنه لا يحتاج إلى هذا، لكن إن كان ولا بد وأراد أن ينظر يسأل. وأما أن يؤخذ العلماء وطلاب العلم بهذه الطرق، وخاصة أن هناك من له مقصد في تشويه سمعة طلاب العلم في بتر كلامهم، ويأتون للعلماء: ما رأيك في من يقول كذا وكذا؟ هذا السؤال أنا أصبحت لا أجيب عليه: ما رأيك في من يقول؟ قل هذا السؤال عن معين؟ قال نعم. قلت: لا، ليس عندي إجابة، سأل عن الحكم المطلق. فهذه الكلمة يأخذونها ثم بعد ذلك يقول: رد فلان على فلان، وبعد ذلك يكون لديه دربة معرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على المعين. وأنا أذكر مثالا لهذا: الإمام، نحن الآن نقول في أصول أهل السنة أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة فقد خرج من السنة، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة. والآن الإمام أبو حنيفة خالف في أصل وقال بقول المرجع، فهل نخرجه من السنة بهذه المخالفة؟ بعض السلف خرج على الإمام، فهل نخرجه بهذا؟ هذا مما يدل على أن هناك ضوابط في التنزيل، تنزيل هذا إذا كان الرجل له اجتهاد وهو إمام عرف بالفضل والسنة، فيحفظ ما قاله وينبه على خطأه. فهذه المسائل، مسائل تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، باب دقيق وفيه من الفقه ما يخفى على كثير من المتكلمين في هذا الباب، ولهذا يرجع في هذه المسائل للعلماء الكبار وللأئمة الذين ضبطوا هذه المسائل.
آخر سؤال شيخ بارك الله فيكم، يقول: هل يجوز هجر السلفي بسبب الخلان والأولويات في الدعوة أو وسائل منهجية سائغة؟
بسبب من؟
يقول: بسبب الخلان، له أصحاب يجلس مع غير سلفيين مثلا، يقول: هل يهجر هذا السلف؟
يهجر لماذا؟ يعني إذا كان أحد إخواننا هو يقول سلفي، هو سلفي الآن يحكم عليه بأنه سلفي، هذا السؤال، فأهجره لأنه اتخذ صديقا أو خليلا، يعني إذا اتخذ صديقا له وكان هذا الصديق يعني مما لا يؤخذ عليه شيء، لماذا تهجر الرحم؟ وإن كان هذا مبتدع فلا يتصور لسلب أنه يتخذ خليلا أو يعني حميما له أن يكون مبتدعا، ما يتحقق هذا. لكن قد يماشي أو قد يخالطه أو قد يبتلى بمخالطته فينزل بعض هؤلاء كلام السلف، يعني أن من خادن أهل البدع فهو منه، ونحن تعرفون الآن قد يبتلى ببعض الزملاء أو ببعض الطلاب أو ببعض الجيران أو ببعض الأقارب لا تتضيهم، وبحكم العلاقات الاجتماعية وبحكم الوظائف قد يعني تخالط بعض الناس، فما يمكن أن ينزل الحكم على هذا. ثم الهجر، هذا ما هو مقصد شرعي، كل من بدرت منه مخالفة يهجر. الهجر وسيلة لمعالجة بعض الأخطاء وهو من باب التأديب. فإذا الآن أنا أقول لهذا السائل، إذا رأيت أحد إخوانك ترى أنه يصادق أو يصافي بعض من لا ترتضيه، نصحه، لا تقول أنا هل أهجره أم لا، ينبغي أن تقول هل أنصحه أم لا، نقول نعم نصحه، لكن إن رأى رأيا غير الذي ترى لا تهاجره، لأنه كل من له رأي لو هجرنا من يخالفنا في الرأي ما بقينا مع أحد، كل يوم أجي حتى آخر هذه الزيارة مع أخواننا طلاب العلم والمشايخ، يقول هذا رأيي وهذا رأيي في جلسة مع أخواننا، والله ما ازددنا لهم إلا محبة، لأن هذا يدل تجردهم للحق، يدل أنهم طلاب علم. وأما الذي يدعو الناس لموافقته في كل شيء، إذا قلت قولا فخذوه ومن خالفني فهو مبتدع، هذا هو هذه هي البدع، هذه هي الحزبية، هذا لا يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فمن قال هذه المقالة وهو ليس برسول فقد أنزل نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله أن يقول الرجل إذا أمرت بأمر فأتمروا بأمري وإذا نهيته فانتهوا. الصديق خير من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة وفي العلم وفي المنزلة، يقول إذا أصبت فأطيعوني وإذا أخطأت فقوموني، هذا ديننا. لكن فرق بين التقرير النظري وبين الواقع، إخواننا نحبهم ونصافيهم على السنة ونودهم ونحبهم في الله، لكن قد تختلف في المسائل. والإمام أحمد لما ذكر إسحاق بن راهوية قال ما عبر الجسر مثل إسحاق وإن كان نخالفه في أشياء، فعظم إسحاق بن راهوية قال وإن كنا نخالفه في أشياء، ما يزال الناس يختلفون. هذه طبيعة التجرد، كل متجرد مع تفاوت العقول والفهم لابد أن يوجد خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون صورة طبق الرأسل كما يقولون لك، هو لديه فهم ولديك فهم، وأنا أرى أني مصيب وهو يرى أنه مصيب، فإما أن نتصافى على السنة، وهذا الخلاف أنا أناصحه وأبين ما عندي وهو يبين ما عنده، فإن اتفقنا الحمد لله، وإن اختلفنا فهذا دينه وهذا ديني، ولا أرى أنه مخالف للدليل إذا كان قوله مما يحتمله الدليل، كما قال الشافعي وقال غيره بعض أهل العلم أن قول أخي يعني صواب يقبل الخطأ، وقولي يعني خطأ يقبل قولي صواب يقبل الخطأ، وقول يعني صديقي كذلك في مثل هذه المنزلة، يعني كل من الأقوال تقبل الصواب والخطأ، وإن كان كل إنسان يرى أن قوله هو الصواب.
جزا الله شيخنا على هذه الزيارة التي أسعدنا بها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونطلب من الشيخ طلب حفظه الله أن أذن لنا إن زار الكويت يزورنا بإذن الله
إن شاء الله. على كل حال زيارة الكويت هي زيارة للجميع، أنا قلت وما زلت أقول إذا نزلت إلى هذا البلد قد أكون في مسجد دون مسجد، لكن الدعوة موجهة للجميع، ولا أفرق بين إخواني، وأدعو للألفة وأدعو للترابط مع اختلاف وجهات النظر، وأنا أعتقد كل إخواننا الذين يستقبلون كلهم ما استقبلونا إلا للسنة، ونحن ما جئنا لهم إلا للسنة. وأما الاختلاف في وجهة النظر والاختلاف في المسائل والاختلاف في الوظائف والاختلاف في يعني هذا يرى أنه يشتغل بالخطاب وهذا بالتأليف وهذا بالدعوة وهذا بالإغاثة، وكلنا على خير ما دام أن القصد بحمد الله هو نصر هذا الدين، وكل ميسر لما خلق له.
جزاكم الله خير شيخنا، صلى الله عليه وسلم.